عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي. وله من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ الدعاء مخ العبادة. حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة. إن هنا توكيد، الدعاء، إن الدعاء هو العبادة، المقصود هنا دعاء الله عز وجل. فدعاء المسألة قال هو العبادة، كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني من آكد الأعمال أو من آكد العبادات هي دعاء الله عز وجل. والدعاء قد يكون في عبادة يكون داخل عبادة، كمن يدعو وهو في صلاته، وقد يكون وهو خارج العبادة. قال هو العبادة، فيقول ربنا تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادة سيدخلون جهنم داخلي. قال ادعوني، ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى أن الذي لا يدعوه متكبر عن عبادته، وهدده وتوعده بدخول جهنم. وفيه فضيلة الدعاء، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة يدعو الله عز وجل في كل أمر نابه يتعلق في أمور دنياه، من طلب مال أو زوج أو صلاح ولد أو غير ذلك، أو مما يتعلق بأمور آخرته، فيدعو ربه بالجنة ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وغير ذلك. قال رواه الترمذي وصحح، أي الترمذي صحح، قال هذا حديث حسن صحيح. قال وله من حديث أنس، وله أي للترمذي، من حديث أنس بلفظ الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة، هنا قال الدعاء هو العبادة، وهنا أخص، المخ هو ما يكون داخل العظم، داخل العظم كما هو معلوم سواء في الإنسان أو الحيوان فيه مخ، فما تقوم عليه العبادة المخ هو اللي يقوم عليه الكائن الحي. فالعبادة تقوم على أي شيء؟ على هذا الدعاء. فإذا وجد الدعاء هنا وجدت العبادة، وإذا فقد الدعاء هنا، وإذا فقد المخ هنا فقد الدعاء. فقوله الدعاء مخ العبادة، يعني آكد وأهم أنواع العبادة هو الدعاء، فهو أصلها ومخها. وسكت ما قال الحكم على الحديث، لكن الترمذي رحمه الله تعالى أشار إلى ضعفه بقوله هذا حديث غريب من هذا الوجه. مر بنا أن الترمذي رحمه الله تعالى إذا قال غريب وأسكت وسكت الأصل فيه الضعف. قال لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، أي من حديث عبد الله ابن لهيعة، فهو يضعف الحديث. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وصححه ابن حبان والحاكم. قال وله، أي وللترمذي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه، أي رفعه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ليس شيء، هنا ليس نافية، وشيء هنا نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم. قل ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أكرم أي أعظم عند الله عز وجل من الدعاء. وفيه أن الله عز وجل يرغب عباده بالدعاء. وصححه الحاكم وصححه ابن حبان والحاكم، فهذا الحديث فيه الترغيب بالدعاء وفضل الدعاء. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قال الدعاء كلمة الدعاء هل كل دعاء؟ لا. فأل هنا العهدية أي الدعاء المعهود المشروع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فهنا الدعاء المشروع. وكذلك ما ورد في حديث أبي هريرة السابق ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أيضا المقصود به الدعاء المشروع. فإذا كان معتديا في الدعاء مثلا هنا لا يستجاب له، إذا دعا بغير حق لا يستجاب له. قال بين الأذان والإقامة لا يرد، بين الأذان والإقامة أي وقت الصلاة، والشخص حينما يكون بين الأذان والإقامة إذا كان في المسجد فهو منتظر الصلاة، فحكمه حكم الصلاة المصلي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه في الصلاة وهو ساجد، فهنا هذا من أسباب إجابة الدعاء. فالدعاء بين الأذان والإقامة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، لكن لا بد أن نعلم كل أمر لا بد أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع، فإذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع استجاب الله عز وجل الدعاء. خذ على سبيل المثال من الشروط حضور القلب، تجد الشخص يدعو الله عز وجل وهو لاهي ساهي، فإذا كان في الحديث فإن الله لا يقبل من قلب لاه ساهي، فلا بد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، يدخل فيه والله أعلم نوعان. إذا كان في الصلاة، يعني شخص أتى للمسجد وصلى وهو يصلي يدعو، هذا من مظنة استجابة الدعاء، وأيضا موطن السجود من مظنة إجابة الدعاء. أو إذا فرغ من صلاته ودعا، فهنا يستحب أن يدعو، فهذا أيضا من مظنة إجابة الدعاء، للنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الأذان والإقامة. لكن ما اعتاده البعض، بعض العوام، تجده كلما صلى تحية مسجد أو سنة راتبة رفع يديه بعد السلام ودعا، هذا ليس له أصل. المداومة عليه ليس له أصل، وسيأتي أمر بنا إن شاء الله الكلام على رفع اليدين في الدعاء. والظاهر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، هذه الفضيلة خاصة لمن حضر المسجد والله أعلم. حسي مثل لو أن المرأة في بيتها ثم دعت بين الأذان والإقامة، اللي يظهر والله أعلم أنها لا تحصل على هذا الفضل، إنما هو والله أعلم خاص بمن أتى للمسجد وانتظر الصلاة والله أعلم، فهو الآن بين الأذان والإقامة. فإذا تخلف الدعاء فلا بد أن الواحد منا يفتش في نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لا يرد، والله عز وجل يقول أستجب لكم. فإذا حصل هناك عدم استجابة هنا الواحد يفتش في نفسه، لكن لا يستعجل الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فيذر الدعاء، فقد يستجيب الله عز وجل للعبد في ساعته بعد حين. لكن ربنا عز وجل وأيضا في السنة على أن الدعاء لا بد أن يجاب. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أخرجه الأربعة إلى النسائي وصححه الحاكم. قال وعن سلمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم، الرب يطلق على المعنى المالك والسيد المتصرف، فربنا تبارك وتعالى هو مالكنا وهو سيدنا المتصرف بنا. قال حي كريم، حي أي صفة حياة، أي في ربنا تبارك وتعالى صفة الحياة. الحياة في حق المخلوق هو تغير وانكسار يعتري المخلوق لخوف ما يعاب عليه، تغير يعتري المخلوق، يعتري الآدمي لخشية ما يعاب عليه، هذا هو الحياة، هذا في حق الآدميين. أما في حق ربنا تبارك وتعالى فلا يقال هذا، إنما هو حياء يليق بجلاله لإحسانه لخلقه وتفضله عليهم. قال كريم، فيه وصف ربنا تبارك وتعالى أيضا بالكرم، والكريم هو الذي يعطي النوال من غير سؤال، يعطي النوال من غير سؤال. فالله حي كريم. ثم قال يستحيي، هنا يستحيي فعل مضارع كالتي قبلها حي، أي يستحيي قال من عبده، هنا عبد نكرة وأضافها إلى الضمير. والقاعدة أن المفرد إذا أضيف يعم من ألفاظ العموم، فعلى هذا نقول من عبده البر والفاجر، المسلم والكافر، فقوله من عبده والله أعلم العام، قال من عبده، فلذلك ربنا عز وجل أخبر عن الكفار، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلق أولئك لهم نصيب مما كسب. إذن لهم نصيب وهم كفار وهم لا يريدون الآخرة إنما يدعون الدنيا، فأخبر الله عز وجل أنهم نصيب من أعمالهم ويستجيب الله عز وجل لهم وهم كفار. يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه، إذا رفع إليه يديه، وفي استحباب رفع اليدين في الدعاء. ونقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، تبلغ حد التواتر في رفع اليدين في الدعاء. ورد في الصلاة، ورد خارج الصلاة، من خارج الصلاة مثلا حينما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يقال ما وجد الأصل هو استحباب رفع اليدين، هذه القاعدة، الأصل هو استحباب رفع اليدين في الدعاء، هذه القاعدة، لكن ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فلا يستحب، ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أي ولم يرفع يديه هنا لا يستحب. عمارة بن رؤيبة رضي الله تعالى عنه حينما دخل على بشر بن مروان وهو أمير الكوفة لأخي عبد الملك بن مروان وهو يخطب الجمعة رافعا يديه، قال عمارة رضي الله تعالى عنه قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على هكذا، وأشار بمسبحته، والحديث صحيح مسلم. فعمارة بن رؤيبة رضي الله تعالى عنه أنكر على بشر بن مروان حينما رفع يديه في خطبة الجمعة، فيقال الأصل استحباب رفع اليدين في الدعاء، متى ما أراد الشخص أن يدعو يرفع يديه. فلذلك في بعض الأحيان مثلا يسأل البعض حينما آتي مثلا للمقبرة وأريد أن أدعو بعد الدفن هل أرفع يديه؟ يقول نعم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قل رفع يديه في دعاء المقبرة. قال إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أن يردهما أن يرد هاتين اليدين صفرا أي خالية من غير استجابة. فإذا كان ربنا تبارك وتعالى يستحيي أن يرد العبد إذا طلبه، فكل صفة كمال في حق الخالق هي أيضا صفة كمال في حق المخلوق، فيقال للمخلوق من أتاك يطلبك فلا ترده إن استطعت، فلا ترده إن استطعت ولا ترجعه. قال أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححها الحاكم. وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود. قال وعن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل أن كان تفيد الدوام والاستمرار، هذا الأصل في كان، إلا إذا دل دليل على أنها لا تفيد الدوام. قال إذا مد يديه، مد أي رفع، ومد اليدين ومد الأصابع عدم حنيهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء أي رفع يديه في الدعاء لم يردهما أي إلى وضعهما ينكسهما. قال حتى يمسح بهما وجهه أي يمسح بيديه الوجه. على هذا لو كان الحديث ثابتا قيل يستحب المسح، يستحب المسح. أما إذا كان الحديث لا يصح فالشخص لا يخلو من حاله. إذا كان في الصلاة، يعني الأصل هو كراهة الحركة اليسيرة من غير حاجة، من غير حاجة، وإن كان خارج الصلاة فيقول هنا حركة من غير حاجة مكروهة وأيضا ليس لها أصل فلا تفعل، وإن كان خارج الصلاة أيضا يقال مسح الوجه الأصل أنه تعبد، فإن كان الحديث لا يصح فلا تفعل ذلك. وعلى هذا ينبه كبار السن التي تجدهم دائما إذا صلوا سنة قبلية أو بعدية فعلوا ذلك، أو إذا صلوا الوتر ثم قنتوا أيضا مسحوا وجوههم بأيديهم. قال أخرجه الترمذي، والترمذي رحمه الله تعالى قال هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، يعني تفرد به، وقد تفرد به وهو قليل الحديث وقد حدث عنه الناس. حماد بن عيسى وهو صاحب مناكير كما قال أبو داود رحمه الله تعالى. فعلى هذا الحديث ضعيف، ضعفه شديد، لم يتفرد به منكر شخص منكر هنا لا يتقوى، يعني كما يقول المحدثون لا يصلح للاعتبار، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتقوى أو يقوى به غيره. قال وله شواهد أي الحديث، منها حديث ابن عباس عند أبي داود وفيه فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. لكن أبا داود رحمه الله تعالى أيضا ذكر ضعف الحديث، وإن كان أبو داود رحمه الله تعالى قليل ما يبين ذلك، يعني ليس كالترمذي رحمه الله تعالى في كل حديث يذكر الحكم ورأيه. قال رحمه الله تعالى روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، كلها واهية، ولم يكن تكن كلها واهية وحديث السابق منكر، فعلى هذا لا يقوي بعضها بعضا، فيقال لا يتقوى حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، فكلا الحديثين ضعفه شديد. على هذا لا يستحب المسح بعد الفرغ من الدعاء، لكن الحافظ رحمه الله تعالى يخالف في ذلك، فقال الحافظ ابن حجر في المتن ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن، يقتضي أنه حديث حسن، هكذا رأيه رحمه الله تعالى، حسن الحديث بمجموعه. لكن كما مر بنا قبل قليل ما بين حماد بن عيسى هو منكر، وأيضا الرواية الأخرى اللي ذكر أن طرقها كلها وهي أبو داود، لذلك البيهقي رحمه الله تعالى في سننه قال روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف، وأشار غيره إلى أن مسح الوجه بعد الدعاء لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي، أولى بي أي أقرب الناس بي يوم القيامة، وأدناهم لي منزلة. والمقصود بكلمة الناس أي المسلمين، ليس عموم الناس. أكثرهم علي صلاة، أكثرهم علي صلاة أي أكثرهم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما ذكر هنا صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما سألوه أمرنا أن نصلي عليك فماذا نقول، ثم سكت صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. فأفضل ما صلي على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها، وإن اكتفى الشخص بقوله اللهم صل على محمد جاز، لكن الأكمل هي الصلاة الإبراهيمية. قال: أكثرهم علي صلاة. تلاحظون هذه فضيلة وليس فيها أمر، وإن كان جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه في مواطن مختلفة، مثلا في الصلاة أخبرهم صلى الله عليه وسلم أي في التشهد كيف يصلون عليه، والصحيح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنها من باب السنن وليست من واجبات الصلاة، فضلا أن تكون ركنا من أركان الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمهم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلا حينما سألوه، لم يبدأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، دل ذلك على أن الأمر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فلما لم يبدأهم صلى الله عليه وسلم بالأمر وسألوه بعد ذلك وأخبرهم، دل هذا صارف والله أعلم الاستحباب. جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عند النسائي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من إذا سمعتم بي فصلوا علي، فمن صلى علي واحدة صلى الله عليه به عشرة. هذا استدل به البعض على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، إذا كلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. بعض العلم يرى الوجوب كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك، والقائل بذلك قال به الطحاوي رحمه الله تعالى، وأيضا الحليمي صاحب شعب الإيمان. وإلا الجمهور على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر هي على سبيل استحباب، بل ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى بالغ ونقل الإجماع على عدم الوجوب وأن الأمر على الاستحباب، على الاستحباب. والصواب أن لا إجماع في المسألة، لكن الجمهور على ذلك أنهم يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فلذلك حينما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثلا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يصلون عليه في الغالب. أيضا مثلا على سبيل المثال حينما شرع الأذان، الشخص حينما يؤذن سوف يقول أشهد أن محمدا رسول الله، ما شرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان والله أعلم لو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان واجبة لبينها والله أعلم وأتت بها نصوص صحيحة صريحة. فلما لم يرد نص خاص بالأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دل الأمر والله أعلم على أنه على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وتحمل الأحاديث الواردة كقوله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، هنا على كراهة هذا الفعل وعدم والأولى تركه، لكن لا تدل على الوجوب، وأن الشخص يكون عاصيا لو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يعد عاصيا، إنما هو الفعل على سبيل الندب والاستحباب. أخرجه الترمذي وصححه، والحديث في إسناده ضعف. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. قال: وعن شداد ابن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار. السيد الأصل هو المقدم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل صيغ الاستغفار وأفضل ما يستغفر به المسلم ربه تبارك وتعالى بهذا الذكر. والاستغفار هنا طلب المغفرة، والمغفرة مأخوذة من المغفر، وهو الذي يلبسه المحارب على رأسه. والمغفرة الله عز وجل تتضمن أمرين: تتضمن العفو عن الذنب وستره، فالمغفر يستر، فكذلك ربنا تبارك وتعالى إذا غفر على عبده ستر عليه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتم علينا ستره في الدنيا، وأن يضفي علينا ستره في الآخرة. أن يقول العبد، اللي يظهر العلم هنا العبد هو المسلم، فعل هنا أي العهدية للمسلم. قال العبد: وكذلك الأمة. وفيه أن أفضل أوصاف الآدميين هي العبودية لله عز وجل. اللهم أنت ربي، يقال إن أصلها يا الله، أصل كلمة يا الله، فحذفت ياء النداء تخفيفا، قيل وعوضت عنها الميم فلم تجعل في أول الكلمة بدل الياء تيمنا بالبداء بلفظ الجلالة، ثم ذكرت الميم بعد لفظ الجلالة تدل على الجمعية، هي جمعية القلب على الله عز وجل. أنت ربي، هنا اعتراف، اللهم أنت ربي، أي أنت سيدي مالكي المتصرف بي. لا إله إلا أنت، كما مر بنا التوحيد لا بد أن يكون فيه نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا أنت هذا إثبات، فلو قال لا إله إلا الله فقط نفى الآلهة كلها، ولو أثبت قال أنت الله هذا لا ينفي وجود إله آخر. لا إله إلا أنت، والإله هو الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، هذا هو الإله، من تأله القلوب محبة وتعظيما. خلقتني، وفيه إثبات الخلق لله عز وجل. وأنا عبدك، العبودية هنا تدخل فيها والله أعلم عبودية القهر وعبودية التذلل. وأنا على عهدك، وأنا على عهدك، الواحد منا قال وأنا عبدك، المرأة تقول وأنا أمتك، إذا كانت امرأة تقول أنا أمتك، وأنا على عهدك. العهد هو ما عاهد العبد ربه عليه من امتثال أمره واجتناب نهيه، احتمال أنه العهد الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم حينما كانوا في ظهر أبيهم آدم. وأنا على عهدك ووعدك، عهد الله عز وجل فيجب عليه أن يفي بعهده، وكذلك وعد الله عز وجل فيجب عليه أن يفي بوعده. قال ما استطعت، هنا ما مصدرية ظرفية، أي مدة استطاعتي. وفيه أن الشخص إذا أراد شيئا أو وعد بشيء يقيده، وإلا لا يكون وافيا بالعهد. وعلى كل حال كل الأمور المتعلقة بربنا تبارك وتعالى منوطة بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا عموما في خصوص الصلاة، قد صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فلا جنب، على جنب فعلى جنب. هذه عمران حصير رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال أعوذ بك، أعوذ أي ألتجي، فالعوذ من شيء مكروه واللوذ من لشيء محبوب، فتعوذ به حتى لا يصيبك وتلوذ به لتحصل عليه. من شر ما صنعت، من شر ما، اسم هنا موصول الله أي بمعنى الذي صنعت، من شر الذي أنا صنعته، فالتاء هنا تحضن مضمومة، الذي صنعه العبد، وفيه أن الشخص يعمل أعمالا يكون فيها خير وشر، وفيه نسبة الأفعال إلى العباد. لماذا؟ لأنهم الذين يبشرونها، وفيه إثبات الإرادة للمخلوق أن له إرادة، لكن هذه الإرادة هي تابعة لإرادة ربنا تبارك وتعالى. فلذلك الشر لا ينسب للخالق تبارك وتعالى، إنما هو ينسب للمخلوق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، وحتى الشر من جهة الخالق هو خير وليس شرا، إبليس شر لكنه من جهة خالقنا تبارك وتعالى هو خير. لأجل شيء، لأجل المآل، يتبين حزب الله من حزب الشيطان، فالشر ليس إلى ربنا تبارك وتعالى. قال أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعترف، قال بنعمتك، نعمة هنا نكرة مضافة، والنكرة إذا أضيفت تعم، فقوله بنعمتك أي علي، أي بكل نعمك علي. قد تكون نعمة صحة في البدن، قد تكون نعمة ولد، قد تكون نعمة زوجة، قد تكون نعمة عبادة، إلى غيره من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقوله أبوء لك بنعمتك علي أي بكل النعم، وأبوء لك بذنبي وأعترف لك بذنبي. فالمخلوق عرضة للتقصير، وسبحان الله لو أن الواحد منا نظر إلى إحسان الله عز وجل وإلى إساءته لاستحي من ربه تبارك وتعالى. الآن لو تعامل بعض المخلوقين مع الخالق كما يتعامل مع المخلوقين، شخص مثلا يحسن إليك، تبذل وسعك أن لا تسيء حتى لو تحملت، فكيف ربنا تبارك وتعالى الذي يحسن إليك؟ لو تأملنا هذا الجانب لا ارعوينا عن بعض الأمور التي نقصر فيها في حق خالقنا تبارك وتعالى. إذن شاهد نعم الله عز وجل عليك، وشاهد تقصيرك تجاهه، فهذا من أسباب إصلاح الخطأ الموجود عندنا. قال فاغفر لي، فاغفر لي هنا نقول دعاء ولا نقول فعل أمر، في حق الخالق ما نقول فعل أمر، ولو كان في غير الخالق نقول اغفر هذا فعل أمر، لكن في الخالق نتأدب ونقول دعاء. فاغفر لي ثم علل، لماذا؟ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إذن لا منجا منك إلا إليك، مغفرة الذنوب وإن كنت مقصر في حقك واعترف بذلك، لكن لا، ليس لي أحد إلا أنت، ففروا إلى الله، فأنا أفر من ذنوبي ومن تقصيري أفر إليك. أخرجه البخاري. الحديث في البخاري من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها بالليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. قال من قالها من النهار، ظاهره من بعد طلوع الفجر، لأن النهار الليل يخرج بطلوع الفجر، من قالها من النهار من طلوع الفجر إلى التحديد اللي سأشير إليه متى يبدأ بأذكار الصباح، ما نهاية أذكار الصباح ونهاية أذكار المساء. قال فمات من يوم قبل أن يمسي، قول قبل أن يمسي، ما هو المساء؟ المساء عند العرب من زوال الشمس قيل إلى الغروب وقيل إلى نصف الليل، قيل من المساء، فذاك حديث رميت بعدما أمسيت ليس في دليل أنه رمى بعد غروب الشمس، لأن المساء بعد الزوال يكون مساء. قال في ذن يحتمل، لكن حينما قال ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح، إذن عرفنا أن قوله أمسيت يقصد بها غروب الشمس، غروب الشمس. نأتي إلى وقت أذكار الصباح والمساء. أهل العلم لهم قولان. القول الأول أن أذكار الصباح تكون بعد طلوع الفجر إلى الزوال، إلى زوال الشمس، وأذكار المساء تكون بعد ذلك إلى غروب الشمس، لأن هذا المساء، هذا هو المساء في كلام العرب. لكن مثل هذا الحديث يرد هذا الاختيار والله أعلم. ثم أيضا من جهة المعنى، من جهة المعنى لو قلنا أن الأذكار، أذكار الصباح يقولها بعد طلوع الفجر، وأذكار المساء يقولها قبل غروب الشمس، يكون في النهار ذكر الله كم من مرة؟ مرتين، وبالليل وفي الليل لم يذكره مرة واحدة. هذا يقوي والله أعلم أن القول بأن أذكار المساء تكون من بعد غروب الشمس والله أعلم، تكون من بعد غروب الشمس. يشكل على هذا قول ربنا تبارك وتعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فأمره بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس الفجر وقبل الغروب بعد يكون من بعد الزوال، وهذا فيه إشكال. لكن ليظهر الله أعلم أن التسبيح في الآية المقصود به الصلاة، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هي الصلاة، وذكر هذين الوقتين لفضيلة صلاة الصبح وصلاة العصر كما هو معروف، من صلى البردين دخل الجنة، فيحمل الأمر بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على أي شيء؟ على الصلاة، فليس فيها دليل. هذا الدليل عن الآية من أقوى الأدلة تستدل بها على أن التسبيح، تسبيح النهار يكون قبل الزوال، وتسبيح المساء يكون بعد الزوال إلى غروب الشمس. لكن الآية كما ذكرت توجيه. حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه هو من أذكار الصباح والمساء، من الأذكار التي تقال في الصباح وفي المساء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم هنا نافية، يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع، إذن في هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوم على هذا الدعاء. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات، هؤلاء الكلمات سيذكر، قال حين يمسي وحين يصبح، إذن هذا الدعاء من أذكار الصباح والمساء، لأنه قال حين يمسي وحين يصبح. حين يمسي عرفنا الخلاف في معنى المساء، ونحمله هنا والله أعلم إلى أي شيء؟ بعد غروب الشمس. وقول لبعض اللغة أن المساء من بعد الزوال إلى نصف الليل كله يسمى مساء، وحين يصبح أي بعد طلوع الفجر. فعلى هذا نقول أذكار الصباح تكون بعد طلوع الفجر ولو لم يصلي، فليس الأمر متعلق بالصلاة، بصلاة الصبح، إلا ما ورد أدلة خاصة التي تتعلق بالصلوات كالتهليل مثل عشرة، وإلا الأصل أن أذكار الصباح وأذكار المساء ليس العلاقة بالصلاة، بغروب الشمس يأتي له أن يأتي بأذكار المساء، بطلوع الصبح له أن يأتي بأذكار الصباح. قال: اللهم إني أسألك، السؤال هنا أي الدعاء، العافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيه سؤال الله عز وجل العافية، أي أن يعافيني الله عز وجل، والعافية عن كل أمر. قال: في ديني. المعافاة مساك الله بخير. قال: بدأ بالدين أولا، والأصل يبدأ بالأهم فالأهم، فأهم ما على المكلف دينه. قال: في العافية في ديني يشمل كل ما يتعلق بالعافية، أن يحافظ الشخص على دينه، ألا يفتن في دينه، ألا يقصر في دينه، ألا يرجع في دينه، ألا يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن كل ما يتعلق بالدين يسأل الله عز وجل أن يعافيه في دينه. فإذا أصبح معافا في دينه فهذا من أسباب دخول الجنة. قال: ودنياي. ذكر أيضا هنا الدنيا، وفيه سؤال الله عز وجل ما يتعلق بالدنيا، فسؤال الدنيا وما يتعلق بها ليس هذا منقصه، بل لا تقوم حياة الناس إلا بالدنيا، والدنيا لا تذم لذاتها، إنما تذم الدنيا في حق من لم يتق الله عز وجل فيها، أما من فتحت له الدنيا واتق الله عز وجل فيها فلا يذم ذلك. قال: ودنياي، يدخل فيه ما يتعلق ببيعه وشرائه، فيكون صادقا في بيعه غير كاذب وغشاش ومدلس، كذلك يتعلق بمسكنه ومركبه وملبسه ومطعمه إلى غير ما شاء يتعلق بأمور دنيا. فيسأل الله عز وجل كل أنواع العافية المتعلق في أمور الدنيا. قال: وأهلي. الأهل يطلق ويقصد بهم الزوجة، وإن كان يطلق أيضا ويقصد به أعم من ذلك، وهو كل من تحت يد الشخص من زوجة وأولاد. فعافني في أهلي فلا أرى فيهم ما يسوءني، عافني في أهلي فلا أعصي الله، فلا أعصيك بسببهم، عافني في أهلي فأصلح لهم دينهم. إذا فقوله أيضا في أهلي يسأل كل أنواع العافية المتعلق بالأهل، وفيه مشروعية الدعاء للأهل، مشروعية الدعاء للأهل. قال هنا: ومالي. ذكر الدنيا وذكر المال، فلما يذكر المال هنا المال أخص، ومر بنا أن المال في تعريف الفقهاء كل عين مباحة النفع من غير حاجة هذه تسمى مالا، والأمر ليس متعلقا بالأوراق النقدية. اللهم استر عوراتي. العورات جمع عورة، وهي الشيء الذي يقبح كشفه. قال: عوراتي، وفيه أن كل واحد عنده عورة يسأل الله عز وجل أن يسترها. إذا بعض العورات يجب على الشخص هو نفسه أن يستر عورته، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد يقول: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. لكن هناك عورات، والعورة مأخوذة من العور وهو العيب، قد تكون هناك عورات أو عيب بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فيسأل الله عز وجل أن يستره وألا يفضح. وفيه قبح بيان المعصية، فإذا كان الله عز وجل يستر على عبده ويسأل، والمشروع له أن يسأل ربه أن يستر عليه، فكيف هو يفضح نفسه؟ قال: وآمن روعاتي، أي وآمن أن يسأل ربه الأمان. روعاته أي كل ما يروح الشخص ويخيفه، والدنيا لا تخلو من روعات، قد روعة على النفس، قد تكون روعة على المال، قد تكون روعة على الولد، قد تكون روعة على الدين إلى غيره من الروعات، فهي روعات تدخل فيها كل الروعات. قال واحفظني من بين يدي، واحفظني من بين يدي، في يسأل الله عز وجل أن يحفظه فيما هو بين يديه ومقدم عليه، ومن خلفي أيضا بحاجة حفظ من الخلف، ويحفظ الله عز وجل عبده بملائكته، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. فطلب الله، طلب من الله عز وجل أن يحفظه من هذه الجهات، وحفظ الله عز وجل لعبده بتوفيقه له. قال وأعوذ بعظمتك، قال أعوذ بعظمتك، فيه الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل وهي العظمة، أن أغتال من تحتي. الاغتيال هو الخسف ونحوه، فالسفول لم يقل احفظني من أسفل عليكم السلام، إنما أعاذ بعظمة الله عز وجل أن يغتال من تحته. أما الأمام والخلف وبقية الجهات قال سأل الله عز وجل أن يحفظه، وهذا الدعاء وهذا الذكر من أذكار الصباح والمساء. وعليكم السلام. قال أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله، والأصل أن كان تفيد الدوام والاستمرار، أي النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا الدعاء. كان يقول أمر بنا أن القول لا بد أن يكون باللسان ولا يكفي إمرار القلب، هذا حديث نفس، لكن الصواب أنه لا يشترط أن يسمع نفسه أو أن يتحرك اللسان، إذا خرج منه صوت وحروف هذا كلام. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، قال زوال أي هذه النعمة التي أنعمت علي تزول فتذهب. أنعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنعم مثلا بالولد فيفقد الولد، أنعم عليه بالصلاح فيفقد الصلاح إلى غيره. فهنا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من زوال النعمة، والنعمة هنا نكرة مضاعفة مفردة فتعم كل النعم. قال وتحول عافيتك، التحول هو من حال إلى حال، فالظاهر والله أعلم أن قوله من زوال نعمتك أي هذه النعمة تزول مطلقا وتذهب، أما الثانية تتحول من حال إلى حال، فيتحول على سبيل المثال من الصحة إلى المرض، من الغنى إلى الفقر، هذا هو التحول والله أعلم. قال وفجأة نقمتك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أي أن نقمة الله عز وجل وغضبه يأتي الشخص فجأة، يعني من غير مقدمات، فإذا أتاه فجأة من غير مقدمات لا توبة ولا خروج من المظالم، بخلاف لو امتد به العمر فهنا يمكن أن يصلح ما أفسد. قال هنا وجميع سخطك، وقوله فجأة نقمتك كذلك كلمة نقمتك نقمة نكرة مفردة مضافة فتعم كل نقم الله عز وجل، وفيه أيضا أن الله عز وجل ينتقم من أعدائه. وقال هنا وجميع سخطك، هنا الآن استعاذ بالله عز وجل من جميع أنواع السخط، وفيه إثبات السخط لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. إذن ربنا عز وجل يسخط على بعض عباده، فنحن نقول نعوذ بالله من جميع سخطه، أخرجه مسلم. وهذا الحديث كما تلحظون هو دعاء مطلق، لم يقيد بليل أو نهار، فيبقى الحديث على إطلاقه، يبقى الحديث مطلق. فهذا الدعاء يقال متى ما تيسر، في ليل أو نهار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا كان تفيد الدوام والاستمرار، يقول: اللهم إني أعوذ بك، كما مر بنا يعوذ بالله أن يلتجي إليه ويكون من أمر مكروه، أما الأمر المحبوب فيلاذ بالله لتحصيله. أعوذ بك من غلبة الدين، من غلبة أن يغلبني الدين، والدين هي الحقوق المالية للناس. الشخص قد يكون مدينا لكن الدين يسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مات ودرعه مرهونة ليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الدين الغالب الكثير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من غلبة الدين، فمن الخطأ الذي يقع فيه البعض حيث يحمل نفسه ديون لأمور كمالية. قال الشخص يقول: والله أنا محتاج للدين، فهنا لا تثريب عليه، لكن في بعض الأحيان أمور كمالية يستطيع أن يستغني عنها، فيقال دع ذلك. فإذا كان الشخص محتاجا للدين تدين، وإذا كان لأمور كمالية فيترك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستعيذ بالله من المأثم والمغرم. ففي حديث عائشة فقال له رجل: يا رسول الله عليكم السلام، ما أراك تكثر الاستعاذة بالله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم، يعني إذا أصبح مدينا، وحدث فكذب، ووعد فأخلف. وكما تعلمون أن هذه من صفات النفاق العملي، من غلبة الدين. قال: وغلبة العدو. قال: غلبة العدو أي يغلبك العدو، والعدو قد يكون من الكفار، أو قد يكون عدوا من المسلمين، بينك وبينه عداوة. السلام عليكم. والمقصود هنا بالغلبة أي الظفر، أي يظفر بك. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الغلبة. فإذا كان الغلبة من العدو يستعاذ بالله منها، فتطلب القوة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. قال: وشماتة الأعداء. شماتة الأعداء أي فرحهم بالمصاب. وحينما يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء، يدل ذلك على أن الواحد منا يستر الخلل الذي عنده إذا كان يؤدي إلى أن أعداءه يشمتون به. فإذا كان الشخص عنده ما يخشى من القدح فيه واللوم فيه، فهنا يستره حتى لا يشمت به الأعداء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا شماتة الأعداء هنا في باب الدعاء، هذا من باب الخبر، لا يدل على جواز أن يشمت الشخص بعدوه. فباب الخبر لا يدل على جواز الأمر، إنما هو أمر دعا به النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ بالله منه. وهذا الحديث أيضا مطلق، ليس مقيدا في هذا، في الرواية التي بين أيدينا، رواية النسائي، هنا رواية مطلقة، فيقال في أي وقت، في ليل أو نهار. قال: رواه النسائي وصححه الحاكم. وكما تعلمون أن الحافظ رحمه الله تعالى إما أن يحكم على الحديث بنفسه إذا لم يكن في الصحيحين، أو عليكم السلام، أو يقلد غيره فيذكر من صحح الحديث، وهذا كثير وفيه فائدة. إذا كان الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقلد من سبقه من المتقدمين في التصحيح والتضعيف فغيره من باب أولى. طالب العلم إذا لم يتبين له الأمر أو لم يبحث الحديث فلا بأس أن يقلد غيره في باب التصحيح وباب التضعيف. والله عن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. عن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، مر بنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يذكرون صاحب القصة لأنه لا يترتب على معرفته حكم، فأهمل ذكر اسمه. يقول: اللهم، مر بنا معنى اللهم، إني أسألك بأني، إذن هنا يسأل الله عز وجل ويتوسل بسؤالي بهذا الاسم، بأني أشهد، والشهادة تكون بالعلم، أشهد بأن أشهد أنك لا إله إلا أنت، أشهد أنك لا إله إلا أنت كما مر بنا، هذا هو التوحيد نفي وإثبات. الأحد الصمد، الأحد أي الواحد، الصمد قيل الذي لا جوف له، وقيل الذي تصمد الخلائق له لحاجاتها، الذي لم يلد، الذي لم يلد، فالذي يلد يحتاج، فالذي يلد يحتاج إلى الولادة لأجل البقاء، وربنا عز وجل منزه عن ذلك. ولم يولد أي لم يتقدم أن ولده أحد فيكون من عدم، فربنا عز وجل هو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر وليس بعده شيء. ولم يكن له أي لم يوجد نظير كفوا أحد، وتعلمون أن هذه سورة الإخلاص أو بعضها سورة الإخلاص، أي ليس له أحد يكافئه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى. قال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى، أي سأل الله باسمه العظيم، باسمه العظيم. فاسم الله عز وجل العظيم لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل باسمه الذي إذا سئل به أعطى، أي أعطى السؤال، وإذا دعي به أجاب، يجيب الدعاء، سواء الدعاء رفع مكروه أو جلب مطلوب. فهذا الحديث قال أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان، في هذا الحديث إثبات اسم الله عز وجل العظم كما في هذا الحديث، وفيه أن أسماء الله عز وجل تتفاضل، أسماء الله عز وجل تتفاضل، وهذا هو الصحيح. كلام ربنا تبارك وتعالى يتفاضل، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وأسماء وصفاته أيضا كذلك، لا سيما أن كلامه هو من صفاته، والقرآن هو من كلامه فهو صفة من صفاته. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رحمتي سبقت غضبي، هي أيضا أن صفة الرحمة تسبق وتفوق صفة الغضب، هذا يدل على أن اسماء الله عز وجل وأن صفات الله عز وجل تتفاوت وبعضها أفضل من بعض. في حديث آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هذه السور الثلاث، البقرة وآل عمران وطه، أي والله أعلم الحي القيوم. فاسم الله عز وجل الأعظم الذي سئل به أيضا الحي القيوم. فهذه أهم الأحاديث الواردة في بيان اسم الله الأعظم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير، أخرجه الأربعة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يؤخذ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا الذكر والدعاء. إذا أصبح كما مر بنا، إذا أصبح إذا دخل في الصباح، والصباح يبدأ بعد طلوع الفجر، يقول اللهم بك أصبحنا، اللهم بك أصبحنا، أي بسببك أصبحنا، وإلا لو شاء الله عز وجل لم نصبح. وأصبحنا هنا تامة، يعني ليست ناقصة. وبك أمسينا، أي وبربنا عز وجل أم دخلنا في المساء. وبك نحيا، أو بسبب ربنا أيضا نحيا. وبك نموت، فالقبض بيده. قال وإليك النشور، وإليك النشور، هذا إذا أصبح. فقال وإليك النشور، الأصل النشور هو الخروج من القبور، هذا الأصل يوم القيامة. والشخص حينما يستيقظ في النهار، يستيقظ من نومه في النهار، يكون انتشر الآن من الموتى الصغرى وهو النوم، فناسب والله أعلم أن يذكر وإليك النشور. قال وإذا أمسى قال مثل ذلك، أي قال اللهم بك أمسينا، أو قال اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، إلا أنه قال وإليك المصير، وإليك المصير. قال إذا أمسى كما مر بنا، الأصل أن المساء يكون بعد الزوال، لكن اللي يظهر والله أعلم أن الأذكار التي تقال في المساء تكون بعد غروب الشمس لما تقدم أمس. قال وإليك المصير، في الصباح قال وإليك النشور، في المساء قال وإليك المصير، وإليك المصير. الشخص الآن سيموت، سينام حينما يأتي الليل، الأصل أنه ينام، فإذا نام الآن مصيره إلى الله عز وجل، فإن شاء قبض روحه وإن شاء أرسلها. فهذه المناسبة والله أعلم في قوله في المخالفة، في الصباح قال وإليك النشور، لأن الناس ينتشرون بعد النوم، وإليك المصير أي الناس بالليل ينامون، أخرجه الأربعة. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه. حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، فهو من الدعاء المطلق في الصلاة وخارج الصلاة، في على كل حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا أي أعطنا، قال في الدنيا حسنة. الحسنة هنا والله أعلم تشمل كل حسنات الدنيا، فالمقصود بها الآن جنس الحسنات، سواء حسنة مال، حسنة صحة، حسنة ولد، حسنة توفيق، إلى غيرها من حسنات الدنيا. قال وفي الآخرة حسنة، وكذلك كلمة حسنة تشمل كل حسنات الآخرة، من دخول الجنة، من علو المنزل، من رفعة الدرجات، إلى غيره من النعيم المقيم. قال وقنا عذاب النار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أقنا عذاب النار فلا ندنو من النار، وكذلك والله أعلم أي لا ندنو من الأعمال التي تقربنا إلى النار. فهذا الحديث أو هذا الدعاء من الأدعية الجامعة، وإن كان يسيرا، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركنين حين الطواف. قال متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم والمؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أيضا تفيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء ويكثر منه. اللهم اغفر لي خطأي وجهلي. أغفر لي خطأي أي خطيئتي، ومعنى خطأي وخطيئتي أي أني أقع في الأمر المنهي عنه من باب الخطأ، وهذا لا شك أنه مغفور للأمة كلها. قال وجهلي أي أقع في هذا الأمر أتعمد هذا الفعل لكني أجهل أنه ينهى عنه. فالخطأ هنا قد يدرك النهي لكنه فعله من باب الخطأ، أما الجهل لا، يأتيه عمدا لكنه لا يعلم أنه خطأ منهي عنه. قال وإسرافي في أمري. الإسراف في الأمر هو مجاوزة المشروع. الإسراف في الأمر هو مجاوزة المشروع. قال وما أنت أعلم به مني أي لا أحصيه. اللهم اغفر لي جدي. قال اللهم اغفر لي جدي أي الذي أفعله أنا جاد. وناخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستغفر فغيره من باب أولى. وناخذ منه أيضا خصوصا عند قوله وكل ذلك عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع في بعض الهنات اللمم، لكنه صلى الله عليه وسلم معصوم، هو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الكبائر، وإذا وقعوا في خطأ لا يقرون على ذلك. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. الهزل أي أفعل شيئا وأنا هازل. خذ على سبيل المثال شخص مثلا يأخذ مثلا حاجة أخيه هازلا، قد لا يظن أن هذا محرم لكن يبقى هو معصية وإن كان هازلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال وخطأي وعمدي. أيضا هنا الخطأ والعمد أي حينما تقصد الفعل وحينما يقع مني من غير قصد. قال وكل ذلك عندي. كل ذلك عندي، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل هذا التقصير عندي، وفيه أن الشخص بين يدي ربه تبارك وتعالى يعترف بتقصيره بين يدي الله عز وجل. قال وما اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. اللهم اغفر لي ما قدمت، ما هنا بمعنى الذي، أي الذي قدمته ومضى. وما أخرت أي وما يتأخر. وما أسررت أي الذي لا يطلع إلا أنت. وما أعلنت أي وما فعلته في الملأ. وما أنت أعلم به مني، فربما لا أعلم أقع في نهي وأنا لا أعلم. أنت المقدم وأنت المؤخر. أنت المقدم، من قدمته فهو المقدم، من أدخلته الجنة فهو المقدم، والمؤخر ومن أخرته فأنت المؤخر فلا يمكن أن يقدمه أحد. وقوله أنت المقدم وأنت المؤخر، المقدم والمؤخر اسمان من أسماء الله عز وجل، وكل اسم لوحده لا ليس فيه صفة كمال. المقدم لوحده ليس صفة كمال، أي ليس من الأسماء التي فيها كمال. المؤخر كذلك ليس من الأسماء التي فيها كمال، قد يكون فيه كمال وقد يكون، لكن إذا اقترن المقدم والمؤخر هنا هما اسمان فيهما الكمال، فالتقديم والتأخير هو لله عز وجل. كالأسماء كوصف الله عز وجل في بعض الأحيان بقول ربنا تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله، صفة المكر بحد ذاتها ليست كمال، لكن لما تكون في باب المقابلة هنا تكون صفة كمال، فلا يوصف الله عز وجل به، يخادعون الله وهو خادعهم، يوصف ربنا عز وجل في المقابل، في مقابل المخادعة، فتكون صفة كمال. قال وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء، وكل من ألفاظ العموم، قدير أي قادر. ولعل مناسبة وأنت على كل شيء قدير، حينما أسألك هذا السؤال وأدعوك بهذا الدعاء لا يعجزك شيء وأنت قادر على ذلك، فأجب سولي. لعل هذه المناسبة، والله أعلم، حينما ختم بقوله وأنت على كل شيء قدير متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي الذي فيه معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، أخرجه مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا قد يؤخذ منه المداومة، يقول اللهم أصلح لي ديني، اللهم أصلح لي ديني، وفيه صلاح الدين، وصلاح الدين هو موافقة الأمر، وليس بكثرة الأعمال، إنها موافقة الأمر. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. أصل العصام هو الحبل الذي يربط به فو القربة، هذا هو العصام. معلوم أن القربة لها فم، فالحبل الذي يربط بها حتى لا يصب الماء هذا يسمى عصام. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح لديني الذي هو عصمة أمري، يعني الدين هو الذي يعصم الشخص، فإذا ذهب دينه كأنه ذهب كله. قال وأصلح لي دنياي، وفيه الدعاء بصلاح الدنيا التي فيها معاشي، أي في الدنيا، وفيه سؤال الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. قال التي فيها معاشي، فالواحد منا في هذه الدنيا لا بد له من معاش، لا بد له من حوائج. قال وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، وأصلح لي آخرتي أي بعد الموت، التي إليها معادي، فيعاد الشخص يوم القيامة إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهو يسأل الله عز وجل الجنة. قال واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، يعني إذا أحييتني وأطلت في عمري اجعل ذلك سببا في زيادة الأعمال الصالحة، لأن فيه رفعة للدرجات. قال واجعل الموت راحة من كل شر، واجعل الموت إذا قضيت الموت علي فاجعله راحة لي، أنكف من الشرور التي تضرني في ديني أو في دنياي. وفيه الدعاء بطول العمر فقط خطأ، البعض مثل يقول أطال الله عمرك ويسكت، نقول لا، قد تكون الحياة زيادة في الخير وقد تكون في الشر، فيكون طول العمر له وبالا وليس ممدحة، فيقال أطال الله عمرك على عمل صالح أو نحو ذلك. وفيه لا بأس للشخص أن يسأل الله عز وجل الموت إذا كان يخشى على نفسه، أي فتنة الدين، والسلف مجمعون على جواز ذلك. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت، وإن كان لابد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والحديث هذا هو بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، واجعل الموت راحة لي من كل شر، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. السلف مجمعون على جواز تمني الموت إذا كان يخشى على نفسه فتنة الدين، مجمعون على جواز تمني الموت إذا كان يخشى على نفسه فتنة الدين. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم، وللترمذي من حديث أبي هريرة نحوه، وقال في آخره وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. وإسناده حسن. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني. فهو يسأل ربه عز وجل أن يهبه علما نافعا، انفعني بما علمتني. فالعلم الحقيقي هو العلم النافع، أما من لا ينتفع بعلمه هذا ليس علما، هو وبال عليه كما تعلمون. أول من تسعر بهم النار عالم وقاري، لكنهم انتفعوا بعلمهم، تعلموا لأجل المباهات ولأجل المدح والثناء. فقد قيل: اللهم انفعني بما علمتني. وأيضا السلف مجمعون على أن الشخص لا يسمى فقيها إلا إذا كان عالما عاملا، فكانوا لا يطلقون العالم أو الفقيه إلا على العالم العامل، هذا هو الفقيه عندهم. أما مجرد العلم فقط فلا منفعة فيه لوحده، بل هو وبال، لأن الجاهل قد يدلي إلى ربه تبارك وتعالى بحجة، يقول: ربي أنا جاهل، لكن العالم ليس له حجة. وكما أشرت، كل النصوص الواردة في مدح العلم وفضيلة العلماء وما عده الله عز وجل لهم هم العلماء العاملون، هم العلماء الذي ذكرهم ربنا تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم هو الخشية، من يخشى الله عز وجل هو العالم، من لا يخشى الله عز وجل فليس بعالم، وإن كان يستظهر ما يستظهر من العلم ويحفظ ما يحفظ من العلم. قال: وعلمني ما ينفعني. فيه عدم الاكتفاء بما عند الشخص من العلم. فالواحد منا الأصل أنه يوطن نفسه على طلب العلم حتى الممات. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: أكثرت. قال: من المحبرة إلى المقبرة، يعني مدام هناك نفس فهناك علم. وأقول لكم: حافظوا على العلم والعمل، وهيئوا أنفسكم لأن ينفع الله عز وجل بكم مستقبلا. حينما كنت مثلكم ولا زلت، ما كان والله يدور في ذهني أني سأعلم، لكن أقول كما قيل: ما وجد، أقول، من يقوم بالتعليم، فتصديت، وإلا لو وجدت من هو خير مني لا، وقد بذل نفسه فيه من خير مني لا شك، لكن كان وقد بذل نفسه يتاح له المجال. فأقول: تعلموا ووطنوا أنفسكم على التعليم إذا وجدتم الساحة غير مكفية. إذا كفيت الساحة من هو خير منكم الحمد لله، اعتزلوا وابحثوا باب من أبواب الخير الأخرى، وإن كان العلم تعلما وتعليما لا يعادله شيء. الشاهد من ذلك: لا تحتقر نفسك، هيئ نفسك، سينفع الله عز وجل بك ولو بعدها. وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. فإذا لم ينتفع الشخص بالعلم أصبح وبالا عليه، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. قال: رواه النسائي والحاكم وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وقال في آخره: وزدني علما. نجد أن الله عز وجل طلب من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوه ويطلبه ذلك، وقل ربي زدني علما، أمره أن يدعو زيادة العلم، ولم يأمره بزيادة أخرى، لا في باب التعبد ولا في باب الدنيا. فلذلك طلب العلم لا نظير له لمن صحت نيته، صحت نيته لأن يعلم ويعمل ويعلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من إنفاق الورق والذهب لمن حسنت نيته، أفضل من الصدقة بالذهب والفضة لمن حسنت نيته. وزدني علما، الحمد لله على كل حال. الحمد لله كما مر بنا، الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. قال: على كل حال، أي على كل حال أنا عليها، على كل حال أنا عليها. فقد الشخص يكون على حال حسنة وقد يكون على ضدها، لكن ربنا عز وجل يحمد على كل حال، فما يختاره الله عز وجل لعبده هو الخير، فالحمد لله على من لا يحمد على مكروه سواه. قال: وأعوذ بك من حال أهل النار. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل النار، أي تعوذ من حال أهل النار، ولا شك أن حالهم مما يستعاذ منها. قال: وإسناده حسن، كان يقوي حديث أنس بحديث أبي هريرة، والحديث يحتمل التحسين، ولا كلا الحديثين ضعيف، ورواية أبي هريرة حديث أبي هريرة أشد ضعفا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم أني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم أني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجه وصح ابن حبان والحاكم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء، وفيه تعليم الأهل الدعاء، وفيه تخصيص بعض الأصحاب بالدعاء، كما خص النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله تعالى عنه: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك من الخير كله، قال من الخير أي كل أنواع الخير، قال من كل من الخير كله عاجله وآجله، أي الخير كله العاجل في الحال والآجل في المآل، بمعنى العاجل في الدنيا والآجل يكون في الآخرة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم خيري الدنيا والآخرة، قال: ما علمت منه وما لم أعلم، ما علمت من هذا الخير وأردته وطلبته وما لم أعلم لعدم علمي إياه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإن كان هذا الحديث قد علم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله إنما هو علمه عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وأعوذ بك من الشر كله. عندنا الخير والشر، الشر ما فيه ضرر في دين الشخص ودنيا، هذا هو الشر، ضرر قد يكون في دين الشخص وقد يكون في دنيا. وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، من شرور الدنيا والآخرة، هي العاجل شرور الدنيا والآجل شرور الآخرة. قال: ما علمت منه، ما هنا بمعنى الذي، أي الذي علمت منه. قد يعلم الشخص بعض الشرور سواء في الدنيا أو في الآخرة، وقد يجهل. قال: وما لم أعلم، أي والذي لا أعلم. اللهم أني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، اللهم أني أسألك من خير ما سألك عبدك، أي محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أن أخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم هي العبودية لله، قال: عبدك ونبيك. تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمها الصلاة ولم يقل لها صلي، وهذا أيضا مما يستدل به على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة عند ذكره. قال: وأعوذ بك، كما مر بنا العوذ هو الالتجاء إلى الله عز وجل من شيء مكروه، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. عاد به عبدك، أي التجأ إليك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة، هنا عم ثم هنا خص، ما مضى فيه عموم ثم هنا خص. اللهم إني أسألك الجنة، أسألك الجنة، والجنة تكون في الآخرة. وما قرب إليها من قول وعمل، ما قرب إليها الذي يقرب إليها، والذي يقرب إليها سيكون في الدنيا، فالأعمال الأصل التقرب إلى الله عز وجل هو في الدنيا ليس الآخرة. وما قرب إليها من قول أو عمل، وفيه أن التقرب إلى الله عز وجل قد يكون بالقول كالذكر، وقد يكون بالعمل عمل الجوارح، وقد يجمع الأمرين القول والعمل كالصلاة. قالوا أعوذ بك من النار، أي ألتجي بك من النار، وما قرب إليها، أي وكل الذي يقرب إليه، لأن كلمة ما هنا اسم موصول، وأسماء أو الأسماء الموصولة تفيد العموم، أي وكل ما قرب إليها من قول أو عمل من معاصي اللسان ومن معاصي الجوارح، واللي يقرب إليها من قول عمل يكون في الدنيا. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، كل قضاء قضيته وكتبته عندك أن يكون لي خيرا. الخيرية بحصول الثواب والأجر، وليس فقط بيكون الشخص ما يصيبه شيء، قد الشخص مثلا يقضى عليه ويتضرر في بدنه أو في ماله لكن يكون له خير. فالمرض على سبيل المثال من مما يكفر السيئات ويرفع الدرجات، ومع ذلك قد النفوس لا تريده ولا تتمناه. أخرجه ابن ماجه وصح ابن حبان والحاكم. قال وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال وأخرج الشيخان، هذا ليس على عادته، على عادته أن يقول مثلا متفق عليه بعد الحديث، ولعله لعل الحافظ رحمه الله تعالى أراد أن يختم الكتاب بالحديث بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس بكلامه، لعل هذه المناسبة والله أعلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تلحظون أنه ختم الكتاب بهذا الحديث، مع أنه الأذكار تقدم، أن باب الذكر والدعاء، الذكر تقدم ونحن الآن في الدعاء، ثم رجع الآن وأتى بذكر أيضا. فعل ذلك والله أعلم اقتداء بالبخاري رحمه الله تعالى، حيث ختم صحيحه بهذا الحديث. كلمتان، المقصود بكلمتان أي جملتان، كلمتان جملتان وليس مجرد يعني كلمة لوحدها، والكلمة والجمل تطلق ويراد بها الكلمة، تقول مثلا قلت كلمة أمام الناس، أي وإن كانت جمل. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، قال حبيبتان، حبيبتان أي يحبهما الرحمن، وفيه إثبات المحبة لله عز وجل، وأن الله عز وجل يحب الأعمال الصالحة، يحب بعض الكلام أكثر من بعض، فإذا أحب الله عز وجل هاتين الكلمتين لا شك أنها سينال حبه من يقول هاتين الكلمتين. قال خفيفتان على اللسان، إن نطقهما سهل، ثقيلتان في الميزان، إذن هذه ثلاثة أوصاف، كلمتان خفيفتان على اللسان، كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان، وفيه أن الأعمال توزن، أن الأعمال توزن، والميزان يثبته أهل السنة، أهل السنة بل أهل السنة مجمعون على إثبات الميزان وأن له كفتين، وتارة توزن فيه الأعمال كما في هذا الحديث، لأنه قال ثقيلتان في الميزان، وتارة يوزن العامل في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقي عبد الله بن مسعود لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، وقال في حق الخيار ربنا تبارك وتعالى لفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ما هما؟ سبحان الله وبحمده، هذه الكلمة الأولى سبحان الله، مر بنا أن سبحان مصدر للتنزيه، لتنزيه الله عز وجل، وهو ملازم المصدرية، سبحان الله أي أنزه الله، وبحمده وأحمده، ومر بنا أن حمد الله عز وجل وصفه بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. إذن عندنا تنزيه ثم حمد ووصف، بمعنى التنزيه تنفي عنه صفات النقص، والحمد تصفه بصفات الكمال. قال سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم أي أنزه الله عز وجل عظيم. فإذا كان عظيما لا يأتيه النقص. وعظمة الله عز وجل، ربنا عز وجل عظيم في ذاته، عظيم في قدره، عظيم في ملكه، عظيم في أسمائه وصفاته. فالعظمة المطلقة هي لربنا تبارك وتعالى. فالحمد لله أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب، حيث كما تعلمون أو حيث أذكركم بأننا بدأنا هذا الكتاب يوم السبت 23 من شهر شوال سنة 31 و400 وألف، وانتهينا منه ولله الحمد في ليلة الأربعاء 23 من شهر ربيع الثاني سنة 34 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحشرنا في زمرته، وأن ينا وينيلنا من حوضه ووالدين ومن نحب. كما تعلمون هذا الدرس كان في جامع عبد الله بن مضعون في بريدة القصيم، والدرس يوم السبت والاثنين والثلاثاء من بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. فنسأل الله عز وجل أن يجعل الأوقات التي صرفناها في ميزان حسناتنا، فمن أعظم ما نتقرب به إلى ربنا عز وجل، ومن أنفس الأعمال وأفضل ما صرف في الوقت هو طلب العلم لمن صحت نيته، كما تقدم قبل قليل وكما ذكرت قبل قليل، من المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. فيوم السبت القادم الدرس سنبدأ في أي شيء إن شاء الله في تحفة الطلب بإذن الله عز وجل، وإن مد الله عز وجل في العمر وانتهينا منها بإذن الله عز وجل نبدأ بكتاب آخر، وهكذا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.